فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفه من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فكان الحديث وقف بنا عند الآيات التي تلاها الابن عبد العزيز وفقه الله وثبته ومن يسمع، وهي قوله تبارك وتعالى إلا المصلين، وهذا الاستثناء جاء بعد قوله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وقد مر معنا في الأسبوع الماضي بيان معنى هذه الصفات، وأن الموصوف بها جنس الإنسان، أي عموم الإنسان مسلما كان أم كافرا، ولكن لا ينجو الإنسان من شح نفسه ومن قبيح صفاته هذه التي يحمله عليها الشح والحرص والطمع وغير ذلك، إلا أن يتصف بصفات ذكرها الله عز وجل بعد ذلك. ولهذا صار الاستثناء بعدها متصلا، فقال الله عز وجل إلا المصلين، يعني إلا وما بعدها إلى قوله أولئك في جنات مكرمون، كل هؤلاء مستثنون من ممن ذكرهم الله عز وجل بقوله هلوعا جزوعا منوعا. وتلاحظون أيها الأفاضل أن الله عز وجل هنا لم يقل إلا المسلمين أو إلا المؤمنين. لماذا؟ لأن الله تعالى يريد أن يبين لعباده أنه بقدر ما تتصف بهذه الصفات وليس بمجرد الانتساب إلى الإسلام أو بمجرد الانتساب إلى أهل الإيمان، بقدر ما تحقق من هذه الصفات الثمان التي ذكرها الله عز وجل، فإن الله يخلصك من تلك الصفات التي ذكرها الله عز وجل على سبيل الذم. فبدأ ربنا جل وعلا بالمصلين وبين صفتهم في أول هذه الصفات الثمان، وختم بها أيضا في آخر الصفات الثمان. فبين في أول صفاتهم بأنهم على صلاتهم إيش؟ دائمون. وفي آخر الصفات قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. فما الفرق بين الوصفين؟ الوصف الأول جاء بصيغة الجملة الإسمية التي تدل على الديمومة والاستمرار، كما تقول فلان عابد، فلان قانت، فلان مصلي، فلان كريم، كل هذه تدل على استمرار أو تحققه بهذه الصفة بشكل مستمر، فهم دائم المحافظة على صلواتهم. والمحافظة على الصلوات، أو إذا قلنا إن الصلاة نوعان فريضة ونافلة، فتكون محافظتهم على الفرائض بأن تؤدى باستمرار ولا ينقطعون عنها البتة، والنوافل بأن يداوموا على ما وفقهم الله عز وجل منها، الضحى، سنن الرواتب، قيام الليل وغيرها من النوافل التي يحبها الله جل وعلا من عباده. ولهذا فسر بعض العلماء معنى فسر بعض العلماء الديمومة بهذا، وفسرها أيضا باحتمال يعني أن يكون المعنى الذين هم على صلاتهم دائمون أي خاشعون وساكنون، لكن الأول أقرب، لأنه لو أريد معنى السكون أو الخشوع لقيل والله أعلم والذين هم في صلاتهم إيش في، لا أتي بماذا بفي الدال على الظرفية، واضح، لكن لما جيء بعلى كانت دلالتها على الاستمرار أقرب، والعلم عند الله تعالى. طيب، ثم قال الله عز وجل بين الصفة الثانية والذين في أموالهم حق معلوم، وهنا أكثر من وقفة مع هذه الآية. الوقفة الأولى في قوله سبحانه حق، مما يدل على الفرق بين هؤلاء بين أو للدلالة على أنه أمر واجب ومتأكد. ولهذا قال جمع من السلف كابن عباس وابن عمر إن في المال حقا سوى الزكاة، وقد روي هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يصح. إن في المال حقا سوى الزكاة، مثل ماذا؟ مثل الإفضال، مثل الإنفاق على المحتاج غير الواجب نفقته عليكم السلام ورحمة الله، كذلك الصدقة المستحبة وغير ذلك لمن كان عنده فضل مال. وفي التعبير بقوله حق دلالة على ماذا؟ على لزومها، على لزومها. الوقفة الثانية أو الثالثة نسيت في قوله تعالى هنا في أموالهم حق معلوم، يقابل هذا ما ذكره الله عز وجل عن الإنسان الكافر بأنه إيش منوع، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير إيش منوعا، يقبض المال لا ينفقه، لكن أهل الصلاة وأهل الإيمان خلصهم الله عز وجل من هذا الداء فصاروا إيش يبذلون. طيب، قد تقول وتسأل أو يسأل طالب العلم ما الدليل على أن هذه الآية تشمل غير الزكاة؟ فالجواب كما قال ابن عطية وغيره من أهل العلم، لأن الآية أو السورة مكية، والزكاة إنما فرضت بتفاصيلها وين؟ في المدينة. نعم، أصل الزكاة كوجوب إخراج قدر من المال من دون تحديد موجود في مكة، لقوله تعالى في سورة فصلت في أوائلها الذين نعم لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. من الدلائل على أن المقصود بالحق هنا شيء آخر غير الزكاة أن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة، والسورة هنا إيش مكية. ثم قال الله عز وجل للسائل والمحروم، السائل هو الذي يسأل الناس كاسمه، والمحروم هو المحتاج ولكنه لا يتعرض للسؤال، فيلتفت إليه أهل العقل، أهل الفهم، أهل النباهة، ويعرفون أن هذا هيئة تدل على ماذا؟ تدل على أنه محتاج. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين، صليت ركعتين يا ولدي، ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف فترده اللقمة واللقمتان، يعني تشبعه اللقمة واللقمتان، ولكنه الذي لا يجد أحدا يلتفت إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين. ثم قال نعم والمحروم، وهذا كقوله عز وجل فأطعم القانع والمعتر، قانع الذي لا يظهر حاجته للسؤال، والمعتر هو الذي يتعرض للناس، واضح، الذي يتعرض للناس ويسألهم. قال الله عز وجل مبينا صفتهم الثالثة والذين يصدقون بيوم الدين، يوم البعث والجزاء. وهذا مقابل لكفر من؟ لكفر الكافرين الذين ذكرهم الله في أول السورة، سأل سائل بعذاب واقع. الكافرين ليس له دافع، إلا أن قال الله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فهؤلاء آمنوا بالبعث، وهذا من أعظم أركان الإيمان. وسماه الله بيوم الدين لأنه يوم يدان فيه الناس بأعمالهم، يعني يجازون ويحاسبون عليها. نسأل الله أن يجعل حسابنا وحسابكم يسيرا. الصفة الرابعة، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون. أين ذكرت هذه الصفة في سورة أخرى للإخوة الحفاظ؟ في سورة غير المؤمنون، الطور. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا إيش؟ مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ولهذا يعني تلاحظون وصف سورة الطور يا بني معنا، طيب وصف الله عز وجل للمؤمنين في سورة الطور مدهش، حيث قال الله والذين والذين هم من عذاب إيش الله والذين هم من في سورة الطور قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فهم لا يلهيهم انشغالهم مع أهلهم وجمع الدنيا أو النفقة أو السرور أو مناغات الأطفال وملاعبتهم وغير ذلك، لا يشغلهم ذلك عن الآخرة ولا عن الطمع في فضل الله عز وجل، فالآخرة حاضرة في أذهانهم. لا يعني هذا أن ينغصوا على أنفسهم أي فرحة بذكر ماذا؟ النار مثلا أو كذا، لا. لكن وهو يتعبد وهو يدخل السرور على أولاده، وهو يمازح زوجته، وهو يفعل ويفعل، يتذكر أن هذا مما يحبه الله عز وجل، وفي الوقت ذاته يرجو، يخاف ويرجو. إذن هذه من صفاتهم، أنهم من عذاب ربهم مشفقون. ولاحظوا ما تكاد تجد الشفقة من اليوم الآخر إلا وهي مقترنة بأهل الإيمان. قال يعني تماما سبحان الله كصفات أخرى قال فيها السلف عن النفاق مثلا، ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. كذلك عذاب الله عز وجل تجده حاضرا في قلوب من؟ أهل الإيمان. مع أنهم يصلون ويزكون ويفعلون ما يفعلون، لكنهم ها كما قال الله عز وجل يدعوننا رغبا ورهبا، يتقلبون أو يطيرون ويسيرون إلى الله عز وجل بجناحي الرهبة والرغبة والخوف والرجاء، حتى يبلغوا المأمن وهو الجنة، نسأل الله الكريم فضله. إذن هؤلاء قال الله فيهم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، فهم خائفون وحذرون. ونلاحظ أيضا كثرة ذكر الجملة الإسمية في صفات هؤلاء، لأن من خصائص الجملة الإسمية يا إخوة أنها تدل على الثبوت والاستمرار، تدل على الثبوت والاستمرار. فلم يقل الله سبحانه وتعالى عندهم شفقة، لا، بل قال مشفقون، فهي ملازمة لهم، مثل ما قال الله في الصلاة دائمون، دائمون، فهم محافظون على الصلاة دوما لا يتركونها أبدا. ثم قال الله عز وجل مبينا العلة في شفقتهم، إن عذاب ربهم غير مأمون، لا يأمنه إلا من أمنه الله عز وجل. ولهذا يؤثر عن عثمان أمير المؤمنين المبشر بالجنة ذي النورين زوج ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال لو نادى مناد يوم القيامة يا أهل الموقف ادخلوا جميعا الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. هكذا المؤمن يبلغ به الخوف إلى هذا، ليس عدم تصديق بموعود الله ولا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يخشون أن يكون وقع منهم تبديل أو تغيير أو أمر آخر. اقرأوا يا شباب، اقرأوا يا طلبة العلم في تفسير ابن جرير أو الدر المنثور أو ابن كثير لأوائل سورة الإنسان، عند قوله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني هل، هذه تقريرية، والمعنى أنه قد مر على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يخلق. نحن الآن كل من في المسجد لو رجعنا 100 سنة إلى الوراء لسنا موجودين، ولم نخلق بعده، ولم نجري في أصلاب أبائنا، أين كنا؟ كنا في الأزل. بعض السلف من قوة خوفه من الله عز وجل. وهذا مأثور عن عمر وعن أبي ذر وعن جماعة من الصحابة، كان قائل منهم يقول يا ليتني كنت شجرة تعرض، والآخر يقول يا ليتني كنت مرقة تشرب. لماذا يا الإخوة؟ يودون أن يكفوا هول المطلع أمام الله عز وجل، ووقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يحاسب الإنسان فيها على كل شيء، على كل شيء. هذا الخوف جعلهم يقولون مثل الكلمات، لا شك في موعود الله، ولكن المؤمن كلما ازداد خوفا من الله عز وجل أشفق. وهذا الحال ينبغي أن يصاحبه في حال الحياة أكثر من الرجاء، فإذا اقتربت ساعة الأجل ينبغي أن يغلب جانب الرجاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه. إذا اقترب الأجل فعليه أن يقول أنا مقبل على رب الرحيم، أنا ولا يعني وفقني الله فلم أفعل فاحشة ولم أشرب خمرة ولم أأكل درهما حراما، وأنا أعلم اجتهدت في فعل الخير الذي وفقني الله له، إني لأرجوك يا رب، إني لأرجوك يا أرحم الراحمين. وهكذا يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب ماذا؟ الرجاء. هذا هو المطلوب، لأن هذا يغيظ الشيطان، هذا يغيظ الشيطان، والجزع في هذا الموضع منهي عنه أو سوء الظن، صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد هذا مبينا بقية صفاتهم والذين هم لفروجهم حافظون، لفروجهم حافظون، والمعنى أنهم لا يضعون شهوتهم إلا فيما أباح الله عز وجل، وليس لتصريف الشهوة في الشريعة إلا طريقان، الزوجة أو ذات ملك اليمين، ملك اليمين اللي هي الأمة. أما الزوجة فمعروف لها أحكامها، وملك اليمين وهي كذلك لها أحكامها، وملك اليمين سبب معروف لا يكون أصله يعني إلا بالكفر فقط. أما ما سواه من التملكات كالنهب والسلب والاختطاف وغير ذلك هذا سبب غير شرعي، وليس المقصود هنا البحث في موضوع الرق، لكن المقصود أن الشريعة لم تجعل لتصريف الشهوة سوى هذين المصرفين. وبهذه الآية استدل جمهور السلف كما يقول ابن تيمية على تحريم الاستمناء باليد، على تحريم الاستمناء باليد، لأن الله لم يجعل المصرف إلا فيتين، والجملة جاءت بصيغة الحصر التي بصيغة الاستثناء التي تدل على ماذا؟ الحصر. ثم قال الله تبارك وتعالى فإنهم غير ملومين، يعني لا يؤاخذون حيث وضعوا الشهوة فيما أباح الله جل وعلا. ثم قال الله فمن ابتغى أي طلب الشهوة فيما وراء ذلك يعني في غير ذلك من الزواج أو ملك اليمين فأولئك هم العادون. لاحظ أيضا بصيغة اسم الفاعل الذي يدل على أنه معتدي، والمعتدي لا يكون إلا آثما. هذا وجه الدلالة من الآية الكريمة، أو وجه آخر من الدلائل على تحريم الاستمناء باليد سواء للرجل أو للمرأة. ثم قال الله تبارك وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولاحظوا هنا في هذه الآية أكثر من لفتة بلاغية جميلة. اللفتة الأولى تعداد الأمانات والعهود، وما ذاك إلا لكثرة صورها وألوانها. هذه أمانة بينك وبين الله، وهذه أمانة بينك وبين الخلق، والأمانة اللي بينك وبين الخلق أيضا أنواع، شيء بينك وبين زوجك وبين أولادك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى، شيء بينك وبين صديقك في العمل في التجارة، إلى غير ذلك من أنواع الأمانات. والعهود كذلك، في عهود بينك وبين الله عز وجل، وفي عهود بينك وبين إخوانك المسلمين، وفي عهود وعقود بينك وبين الكفار، فلا بد من الوفاء بالعهد مع كل أحد عاهدته. ولهذا لما جاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بعد غزوة بدر وكان قد عاهد المشركين، نعم أو قبل غزوة بدر عاهد المشركين هو أبوه أن لا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزات يغزوها، فلما وصلهم فلما وصل حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قلت لهم كذا وكذا، قال في لهم بعهدهم. هذا دين عظيم، مهبلع ولا تحايل، وبتعلم عظيم الجناية التي يقع فيها بعض المسلمين الذين يكذبون على الكفار وربما غدروا بهم أو فجروا بنسائهم بحجة أنهم كفار. هؤلاء يشوهون سمعة المسلمين, شيء عظيم جدا. وبعد صلح الحديبية لما أقرت الشروط, ومنها لو انطلق واحد من المسلمين إلى الكفار ألا يرد, ولو انطلق واحد من الكفار إلى المسلمين هاربا بدينه فإنه يرد, جاء من ابن سهيل بن عمرو وهو أبو جندل رضي الله عنه, وهو يرسل يعني الآن انفك بعدما جفت الصحيح أو الصحيفة لسه لما تجف بعد من شروط الصلح, وقال هان أي رسول الله قد أنقذني الله من أعدائك, من الأعداء أو من المشركين من أعداء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعهدهم ما أقبلك. قال يا رسول الله تردنا لقوم كفار؟ قال سيجعل الله لك ولأصحابك مخرجا. فخرجوا وتركوا المدينة وذهبوا إلى سيف البحر في قصة معروفة. لكن ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم من يغدر ولا من ينقض العهد ولو كان مع كفار ولو مع مشركين, لأن مراعاة مصلحة الدين أعظم من مراعاة مصلحة واحد واثنين وثلاثة. وهذا مما يغيب عن كثير من الشباب الذين يمارسون بعض الأفعال التي تشوه سمعة الإسلام والمسلمين سواء في بلاد الإسلام أو في بلاد الغرب. ولاحظوا يا إخوة في سورة العنكبوت, وهذا معنى دقيق جدا, قال الله عز وجل مبينا صحة هذا القرآن, قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لما؟ إيش النتيجة لو وقع شيء من هذا؟ إذا لارتاب المبطلون. أي شيء يدعو إلى الريبة في دينك أو التشكيك فيه فاعلم أنه غير مراد لله ورسوله أبدا أبدا, حتى ولو كان لإثبات القرآن, حتى ولو كان لإثبات القرآن. لا تكذب ولا تغدر ولا تأتي بأفعال مشينة تدمر تفجر تفعل ما تفعل من دون الانطلاق من أسس وأصول شرعية, والله المستعان. ثم قال نعم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إذن الأمانات اسم يشمل أمانات الإنسان بينه وبين الله, ويشمل ما بينه وبين الخلق, وكذلك العهود. هذه من الـ يعني من المعاني. ونظرا لكثرة لكثرة الشهادات أو لخطورة باب الشهادات أفردها بالذكر مع أنها من جملة الأمانات. يعني الشهادة حينما تقول أشهد بكذا وكذا أو على كذا وكذا أمانة ولا بأمانة؟ أمانة, ولكن لخطورتها أفردت بالذكر. فقال الله عز وجل بعدها والذين هم بشهاداتهم قائمون. لاحظوا يا فاضل, قال الله هنا في الأمانات والعهود قال راعون اسم فاعل. ما في يوم من الأيام يغدر بالأمانة أو ينقض العهد على كيفه, مرة يفي ومرة لا يفي, لا, مراعي للأمانة اسم فاعل مستمر في المراعاة. كذلك أيضا والذين هم بشهاداتهم إيش؟ قائمون باسم الفاعل أيضا الذي يدل على الاستمرار. فهو يعظم شأن الشهادة لأنه يستشهد بالله عز وجل على صحتها, فهو يحلف ويقول والله العظيم كذا أو أشهد. وش معنى أشهد؟ يعني أخبر أن الواقع كما أقوله. ولهذا عظمت شهادة الزور, فقارنها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك بالله عز وجل كما في الصحيحين من حديث أنس حديث أبي بكرة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس, فقال شوف متكئ هكذا ثم جلس ليلفت النظر بقوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه, فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور, يكررها مع التكرار للثلاث الأول للتغليظ في هذا الشأن. فكم سلبت من حقوق بشهادة زور, وكم أضيفت حقوق ليست لأهلها بشهادة زور, كم اقتطعت من أراضي بشهادة زور, كم استبيحت من فروج بشهادة زور, أو فرق بين أزواج بشهادة زور, وأوكلت أموال بشهادة زور. فالويل لهؤلاء, الويل لهم. ومقاطع العباد أيها الإخوة عظيمة وخطيرة جدا, حقوق العباد. الذنب الذي بينك وبين الله مهما عظم ما دمت تحت قبة الإسلام وأصل الإيمان معك فأنت على رجاء خير, مالك إلى رحمة أرحم الراحمين. لكن الويل لك إن كانت المسألة في خصومة أو مقاطع حقوق مع العباد، غيبة، نميمة، جحد مال، كتم شهادة إلى آخره. ولهذا في آيات كثيرة قال الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يطلبها أو يؤتاها. والمعنى كما قال أهل العلم على اختلاف تفاسيرهم، لكن أقربها أقرب أقوال الشراح في تفسير هذا الحرف أنه إذا لم يبقى إلا شهادته وإلا ضاع الحق تجده يتقدم ولو كان هذا مؤلما له. ولهذا في آية النساء قال الله عز وجل: فلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وش بعد؟ أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا لا تظن إن شهادك هي التي ترزقه أو تقطع عنه الفقر، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أي شيء تكتمونه الله لا يخفى عليه شيء. أعرف أحد الإخوة يقول: كنت مرة عند إشارة المرور وإذا بشخص قطع من أمامي الإشارة، وجاء رجل من الشارع اللي على اليمين الذي يسمح له النظام بأن يلف يمين، وهذا الرجل قطع الإشارة فحصل الحادث، حصل الحادث أمام عيني. كان هذا الذي قطع الإشارة من أقاربي، أغلقوا جوالات يا شباب الله يصلحكم، قطع الإشارة، يقول الذي قطع الإشارة من أقاربي، يقول: هنا امتحنت في أمانتي وفي شهادتي، وما جاء ببالي إلا حديث زيد الذي ذكرته قبل قليل. لماذا؟ يقول: ما كان أحد يشهد إلا أنا، إن شهدت لأنه صار فيه هذا من اللي مخطي، أنا أنت تعرفون عند الحوادث أنت اللي مخطي أنا اللي مخطي. يقول: فتذكرت أن الأمر بيد الله، وتذكرت آية النساء: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا إلى آخره، إن يكن غنيا أو فقيرا، لأن المسألة بغرامة الآن هكا الوقت، الكلام ده قديم. فيقول: شهدت ووقع في نفوسي هذا الرجل وأهله شيء شره، وكيف تشهد على ولدنا ومن هالكلام. قال: هذه الشهادة طلبت مني فأديتها، ولو لم أشهد لضاع الحق، وإرضاء الله أولى من إرضائكم. يقول: دارت الأيام ولم يكن يعني وكان شيئا لم يكن، أرضاهم الله الذي بيده القلوب. وأنت إذا فعلت الشيء هذا لله، الجنة والنار بيد من؟ بيد هؤلاء وبيد الله، بيد الله. فأنت تفعل ما تفعل وترجو ما ترجو وتترك ما تترك رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. إذن في قوله تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني يأتون بالشهادة على وجهها، على وجهها شهادة مال، على أي نوع من أنواع الشهادات. وكما سبق جمعت الأمانات والشهادات لكثرتها واختلاف أنواعها. ثم قال الله في خاتمة هذه الصفات الثمان: والذين هم على صلاتهم يحافظون. طيب، جاءت الآن بصيغة الفعل المضارع، وعبد العزيز يقول وراء اختلفت كذا يحافظون، وقبل قال دائمون. والفرق بينهما أن الأول كان محافظة على أداء نفس الصلاة، وهنا يتجدد حفظهم. لماذا؟ حفظهم لشروطها وأركانها وواجباتها سننها ومستحباتها وكل ما يتعلق بها، فهو يؤديها. في فرق بين واحد يؤدي الصلاة أداء، يصلي كل شيء، لكنه مقصر في ماذا؟ في أداء الأركان والواجبات، يعني فقهه في الصلاة قليل، لا يعرف كيف يصلي ولا يعرف إذا أخطأ ماذا يصنع. ولهذا جاء الفرق بين الديمومة وبين المحافظة. ففي الديمومة مستمر، وهذا هو الأصل. الثانية وهي يحافظ، لأنه ينبغي أن يتجدد ويتعاهد. إيش؟ لأن الفعل المضارع معروف من دلالاته في اللغة يدل على إيش؟ التجدد، التجدد والاستمرار. فهو ففي محافظته على أوقاتها وواجباتها يتجدد اهتمامه وحفظه. طيب، هذه الصفات افتتحت بالمداومة على الصلاة وختمت بالمحافظة عليها. واستمعوا يا الإخوة أيها الشباب أيها الأبناء الكرام، كل ذلك تنويها بمقام الصلاة عند الله سبحانه وتعالى.
فالصلاة ليست هي العبادة التي تفعل مرة وتترك مرة، وليست الصلاة التي يؤديها الإنسان وينقرها نقر الغراب، لا، هو دائم على أدائها ومحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها، يتجدد ذلك منه كل وقت. طيب إذا فعلوا ذلك ما جزاؤهم؟ قال الله عز وجل: أولئك، يعني المتصفون بتلك الصفات الجميلة والجليلة، في جنات. جنات، ما هي جنة واحدة يا شباب، في جنات. ثم قال الله: مكرمون. لو قال الله في جنات لكفى بها هبة ونعيما، لكن أن يضاف إلى ذلك أنهم مكرمون فلك أن تتخيل، وليسبح خيالك في هذا المعنى، والله ستجد لذة وأنس عجيب حينما تتخيل أن الذي يكرمهم هو الله، هو الله وحسبك. إذا كان المكرم هو الله، إيش تتوقع؟ ماذا تتوقع أن يكون عطاؤه؟ ماذا تتوقع أن تكون هباته؟ ماذا تتوقع أن يكون فضله وإنعامه وجوده وكرمه وهباته؟ شيء لا يخطر على البال. ولله المثل الأعلى، لو ذكر لك أكرم واحد على وجه الأرض الآن وقيل إذا ذهبت إليه فسيكرمك بأنواع من الكرم، يمكن ذهنك يسبح فيها أشياء وتتفاجأ بأشياء ما خطرت على بالك فتعطى، تخرج وأنت مسرور. السؤال: كم سيعطيك هذا المخلوق؟ هذا واحد. السؤال الثاني: هل ما سيعطيكه سيدوم يستمر؟ لا، ستتركه أو يتركك، لكن كرم الرب عز وجل لا منتهى له ولا حد له ولا وصف له ولا انقطاع له. فنسأل الله تعالى الكريم من فضله، ونسأله جل وعلا الذي من بهذه الصفات على من شاء من عباده أن يمن بها، أن يمن بها علي وعليكم، وأن يغفر لنا ولوالديكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.